بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب لعام 1435 من الهجرة، الموافق للثالث والعشرين من شهر مايو لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهذا هو الدرس العاشر من دروس التفسير ومع الآية 55. نعم. وإذ قلتم يا موسى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل ناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وإذ قلتم، واذكروا يا بني إسرائيل، إذ قلتم لنبيكم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لن نؤمن لك. قولهم يا موسى، يخاطبون نبي الله جل وعلا موسى الكليم الذي هو من أولي العزم من الرسل بهذا الخطاب، يدل على جراءتهم وسوء أدبهم مع نبيهم. يا موسى، لم يقولوا يا نبي الله، يا رسول الله، يا كليم الله إلى آخره. وبنو إسرائيل كما مر بنا وكما سيمر بنا تجرأوا على ربهم جل وعلا فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، إلى غير ذلك. فليس من المستبعد أن يتجرأوا على أنبيائهم ويخاطبوهم بتلك الأساليب. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. المفسرون يذكرون أن هذا الطلب كان من أناس مخصوصين، عندما قال الله جل وعلا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أن اختار واصطفى من بني إسرائيل 70 رجلا من خيارهم، اختارهم رجلا رجلا ليذهبوا معه عندما يكلم الله جل وعلا وعندما يكلمه ربه جل وعلا ليعلنوا توبتهم وتوبة من وراءهم. فعندما حضروا ذلك الموقف في سيناء عند جبل الطور وسمعوا كلام الله جل وعلا لم يكتفوا بهذا، بل قالوا نريد أن نرى الله جل وعلا جهرة. لم يكتفوا بسماع الكلام بل قالوا نريد أن نرى الله جل وعلا جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذا الكلام الذي قلته موجود عن عدد من المفسرين، في ذكره غير واحد، ذكره ابن كثير وذكره البغوي وغير واحد، لكن ليس له دليل وليس فيه حديث صحيح مرفوع، وإنما هو مما يذكره بعض المفسرين. فاختار موسى قومه يعني من قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذته الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هذه الآيات من سورة الأعراف، يقولون بأن هذا هو السبب، لكن كما قلت هذا مروي عن السدي وليس فيه حديث مرفوع، إنما ذكرته للتنبيه عليه. فلذلك المؤلف هنا مشى على تفسير الآية بظاهر اللفظ، بظاهر اللفظ. إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكلمة جهرة تأكيد، لم يقولوا نرى الله فقط، لأن الرؤية أحيانا قد تكون رؤية قلبية، كما ذكر ابن عباس في حديث المعراج قال رآه بقلبه مرتين، فهنا أكدوا الرؤية العيانية بالعين، فقالوا جهرة يعني عيانا نراه بأعيننا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جل وعلا بأعيننا، وهذا فيه من الجرأة على الله جل وعلا والظلم ما هم موصوفون به. قال فأخذتكم الصاعقة، قال إما الموت أو الغشية العظيمة. الفاء هنا تدل على التعقيب والفورية، وأنهم ارتكبوا أمرا شنيعا فعوقبوا بسرعة، عوقبوا على الفور. الفاء فأخذتكم الصاعقة بالموت أو بالغشية، والغشية كأنها نوم، وفي قول النار نزلت عليهم نار من السماء، واحد من هذه الثلاثة. وهذا يؤخذ منه فائدة، الخوف من سرعة عقوبة الله جل وعلا للمخالفين والعصاة، إن الله جل وعلا سريع الحساب وشديد العقاب، كما أنه جل وعلا غفور رحيم فهو جل وعلا سريع الحساب، يعاجل من شاء بعقوبته على وجه لا يتخيله ذلك المخالف أو العاصي أو مرتكب الذنب أو الجرم. فأخذتكم الصاعقة بدون تماهل مباشرة وأنتم تنظرون، ينظر بعضهم إلى بعض وهو يموت، يشاهد بعضهم بعضا، وفي ذلك العبرة العظيمة للمخالف لأمر الله جل وعلا. يقول الشيخ كل ينظر إلى صاحبه، كل ينظر إلى صاحبه، ثم يبين قدرة الحق جل وعلا في بعث الأجساد بعد موتها، ثم بعثناكم من بعد موتكم. بعد هذه العقوبة الله جل وعلا بعثهم، وهذا لأن الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق أول مرة، فالإعادة أسهل من الخلق الأول، فهذا يدل على قدرة الله جل وعلا على البعث وعلى عظيم قدرته جل وعلا. قال الربيع بن أنس وقتادة كان موتهم عقوبة لهم، فبعثوا بعد الموت ليستوفوا آجالهم، يعني هذه الموتى التي ماتوها كانت عقوبة لهم، وبقي من آجالهم شيء بعثوا لكي يستوفوا تلك الآجال، بقي وقت من أعمارهم، وقت من أعمارهم وأجل من أجالهم، لكنهم ماتوا عوقبوا بذلك تلك الميتة نكالا بهم وتذكيرا لمن يأتي بعدهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وهذا فيه وجوب شكر المنعم، والله جل وعلا وجوب شكر المنعم على النعمة، والشكر كما سبق معنا يكون بالقلب اعترافا بالنعمة، وباللسان ثناء ونطقا، وبالجوارح بالعمل بما يرضي الله جل وعلا على ما وضحناه وفسرناه. ثم قال تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال ابن كثير لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم، لا ذكر تعالى ما دفعوا عنهم من النقم، شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم. الله جل وعلا دفع عنهم الكثير من النقم، ما حصل من فرعون لهم من الاستعباد ومن التقتيل واستحياء النساء، ومن مطاردة فرعون لهم ونجاتهم في النهر، إلى غير ذلك مما مر بنا، دفع عنهم العديد والكثير من النقم، وأيضا أسبغ عليهم العديد من النعم الكثيرة الوفيرة. من ذلك هذه النعمة العظيمة. قال ابن كثير لما ذكر تعالى ما دفع عنهم من النقم شرع يذكرهم بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام. قال: هو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي وريها. الغمام هو السحاب، وهو السحاب الأبيض يغم السماء أي وريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض، السحاب الأبيض الرقيق. ظللوا به في التيه، يعني كان هذا الكلام في التيه، التيه الذي ضرب عليهم بعدما خرجوا من مصر ورفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، رفضوا، قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فضرب عليهم التيه عقوبة لهم 40 سنة التي هنا في الأرض. فيقول الشيخ: ليقيهم حر الشمس، ليقيهم حر الشمس. إذن هذه أول نعمة، وظللنا عليكم الغمام، هو السحاب الرقيق الذي يمنع عنهم حر الشمس. هذا الآن الظل. يقول الشيخ السعدي: ثم ذكر تعالى ثم ذكر نعمته عليكم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق. هذه النعم، النعمة الأولى الظلال، النعمة الثانية سعة الأرزاق. فقال: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن. يقول: وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب. هذا الذي ذكره الشيخ هنا هو اختيار الحسن البصري، أن المراد بالمن هنا هو اسم جامع لكل رزق حسن رزقوا به في التيه. وغيره من المفسرين يقول بأن المن هو طعام كالعسل، طعام كالعسل ينزل على أوراق الشجر، وبعضهم يقول هو شراب، بعضهم يقول هو شراب. الشيخ هنا يقول: اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك. الزنجبيل معروف، والكمأة الكثير منكم لا يعرفها، الكمأة الكثير منكم لا يعرفها، هي تشبه الزنجبيل في الشكل، وتخرج من الأرض بعد نزول المطر بإذن الله جل وعلا، لا ليس لها بذرة تبذر، وليس لها أحد يزرعها، وإنما هي تخرج في تحت القشرة الأرضية، يعني في باطن الأرض قريب من القشرة بإذن الله جل وعلا، وفي شكلها كالبطاطس أو الزنجبيل، وهي أقرب للزنجبيل في شكلها لأنها يكون لها بعض الفروع. وهذه الكمأة وردت فيها أحاديث في البخاري في الصحيح، الكمأة من المن، الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، هكذا في صحيح البخاري الحديث هكذا، الكمأة من المن. قوله من المن إما يراد به المن المذكور هنا، يعني مما من الله جل وعلا به على بني إسرائيل، فكانوا يأكلونه بدون تعب، يعني شيء يخرج لهم بدون أي تعب من باطن الأرض، أو من المن الذي من الله جل وعلا به على خلقه بدون تعب منهم. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، يعني ماؤها إذا غليت في شفاء العين. وهذه طبعا ابن القيم تكلم عليها في زاد المعاد في الطب النبوي، من الممكن أن تراجع هناك، وكذلك في فتح الباري. القصد هنا أن الكمأة من المن إما أن يكون المن الذي نزل على بني إسرائيل يأكلونه بلا تعب، أو من المن عموما على الخلق. يقول الشيخ كالزنجبيل وكما والخبز، يعني أشكل كيف أن الخبز يعني يحصل بلا تعب، الخبز يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى الدقيق، القمح ثم الطحين ثم العجن ثم الخبز. فعلى كل حال يعني بعض الألفاظ في الكتاب تحتاج إلى مراجعة المخطوط، كيف أن الخبز من الأشياء التي تحصل بلا تعب، ربما يكون عندهم طريقة سهلة لتحصيل الخبز. المهم أنه يقول وغير ذلك. والسلوى، أنزلنا عليكم المن، وعرفنا ما هو المن، وأقوال المفسرين فيه. والسلوى يقول طائر صغير يقال له السماني، سمان معروف، الطائر المعروف مشهور عندكم. يقول طيب اللحم، فكان ينزل عليه من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم، يعني ما يكفيهم في الطعام، وإذا اعتبرنا أن المن شراب، الطعام والشراب، وأيضا سيأتي الآن الشراب من الماء. يعني عندهم الآن الحمد لله الظل موجود والطعام موجود والشراب موجود بدون أي تعب وبدون أي جهد، ما لا يحتاجون إلى مزارع ولا مصانع ولا حظائر لتربية شيء من الطيور أو من الحيوانات، لا كل شيء ينزل عليهم في هذا المكان بدون أي تعب. فأمرهم بهذا الأمر الكريم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وامتنان من الله جل وعلا، لأن الأمر من صوره الإباحة والامتنان، ويأتي الأمر للإرشاد، ويأتي قبل ذلك الوجوب، أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين أو المترفين، يعني أهل المدن الذين يعيشون في مدنهم ويتعبون في تحصيل المعاش والرزق لا يحصل لهم هذه المتعة وهذا الترف، يأتيهم الظل والطعام والشراب بدون أي تعب، مجرد أن هو يرفع يده يأخذ من المن ويأكل من السلوى. كل من طيبات ما رزقناكم، وكلمة طيبات تدل على أن الله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، كما جاء في الأعراف، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما حرم علينا هو من الخبائث وكل ما أحل لنا هو من الطيبات. هذا ديننا العظيم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا فيه إسناد هذه النعمة والرزق لله جل وعلا، هو الذي يرزق، فينبغي أن يكون هو الذي يشكر ويعبد وحده، كما أنه هو الذي يرزق وحده فينبغي أن يفرد وحده جل وعلا بالشكر والعبادة، أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين أو المترفين، فلم يشكروا هذه النعمة واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. استمر بنو إسرائيل على قسوة القلب وكثرة الذنب، وقسوة القلب وكثرة الذنب تدمر النعم، تدمران النعم، كما قال القائل رأيت الذنوب، كما قال ابن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وكما قال القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. إذا كنت في نعمة فرعها، ارعى النعمة وحافظ على النعمة، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله. الله جل وعلا كما قلنا في الماضي يحب منك أن تشكر النعمة بالكلمة وبأن تضعها في الطاعة ولا تضعها في معصية، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم، شديد النقم إذا نقم على العبد سلبه ما أعطاه، كما سنرى بعد قليل في بني إسرائيل الذين جعل منهم القردة والخنازير. بعد كل هذه النعم التي نتكلم عليها وهذا النعيم السابق العظيم وهذه المنن، لما تمردوا وعتوا الله جل وعلا جعل منهم القردة والخنازير كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في الآيات القادمة. قال وما ظلمونا، يعني ما ظلمونا بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين. وهذا كما جاء في الحديث في صحيح مسلم حديث أبي الذر الطويل، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. طاعات العباد تنفعهم ومعصية العباد تضرهم هم، الله جل وعلا لا ينتفع لا بالطاعات ولا تضره المعاصي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، كما جاء في آخر حديث يقول كما تنفع طاعات الطائعين ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في حفظ النعم فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته، فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره. يعني تريد أن تحافظ على النعمة أطع الله جل وعلا فيها، كيف؟ تضعها في المباح أو في الطاعة ولا تضعها في معصية، النعمة تستمر معك. تريد الزيادة تشكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح، يقول ابن القيم: فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره. ثم يذكر العكس، يقول: ولا زالت عن العبد نعمة بمثل معصيته لربه. النعمة التي تزول عن العبد، يبحث العبد في نفسه، تزول النعمة بمعصيته لربه، يقول: فإنها نار النعم للمعاصي. المعاصي نار النعم، يعني تدمر النعم، سواء على مستوى الفرد أو مستوى المجتمعات. يقول: فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس. وهذا أشد ما يكون في الإحراق، عندما تأتي بحطب يابس وقش يابس وتضرب فيه النار ثواني ودقائق، وتجد النار تشتعل في هنا وهناك. هكذا المعاصي والذنوب تدمر النعم وتهلكها وتذهبها جملة. ثم يذكر ربنا جل وعلا نعمة أخرى وأمر آخر وجحود آخر من بني إسرائيل وعتو وظلم. قال: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني يا بني إسرائيل اذكروا، إذ قلنا ادخلوا هذه القرية. ما هذه القرية؟ ابن كثير يرجح أنها بيت المقدس التي دخلوها بعد 40 سنة في التيه. لما فتحوها أمروا أن يدخلوا باب البلد، أمروا أن يدخلوا باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى. وعن ابن عباس قال: سجدا أي ركعا من باب صغير. فدخلوا رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا به، يعني بدل أن يدخلوا خاضعين ذليلين شاكرين، دخلوا رافعي الرؤوس خلاف ما أمروا به. قال ابن كثير: وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح، أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح، يعني عند النصر، فتح هذه البلدة التي حجبوا عنها 40 سنة، أمروا أن يدخلوها خاضعين. بالفعل، يقول بالفعل والقول، بالفعل والقول، بالفعل أن يدخلوها سجدا خاضعين ذليلين، وبالقول أن يقولوا حطة، يعني يا رب اغفر لنا، حط عنا خطايانا. فأمروا أن يدخلوها بفعل معين وقول معين، فبدلوا. يقول ابن كثير: وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها. والشكر على النعمة عندها، الشكر على النعمة، يذكر أن قاعدة جميلة، الشكر على النعمة عندها، يعني عند النعمة، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى. الله جل وعلا يحب عندما ينعم على العبد بنعمة أن يشكره وأن يبادر للشكر، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. هنا تسبيح واستغفار، إنه كان توابا. يقول: فسره البعض بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منافاة بينهما. إذن نحن أمرنا عند تجدد النعم بالذكر والاستغفار، وهذا من شكر تلك النعم. يقول تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني أكلا حلالا هنيئا، ودخول الباب يعني باب البلدة سجدا يعني خاضعين ذليلين شاكرين لله جل وعلا. وقولوا حطة, حطة يعني حط عنا خطايانا يا ربنا اغفر لنا حط عنا خطايانا. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وهذا جواب الأمر, هو نعمة كبيرة أنكم إذا قلتم ذلك غفرنا لكم, يعني ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ انظر إلى لطف الله جل وعلا وحلمه على هؤلاء العتاة الظالمين. قولوا حطة ادخلوا الباب سجدا ذليلين خاضعين, وقولوا حطة اغفر لنا نغفر لكم. انظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى. ففي هذا في قوله نغفر لكم دليل على أن الله جل وعلا يقبل توبة التائبين, وأنه جل وعلا فتح باب التوبة للتائبين. ومن أسمائه التواب الكثير التوبة على من تاب جل وعلا. وفي أن الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي, يجيب دعوة الداعين, يسمع الدعوات, يسمع الدعوات ويجيب الحاجات جل وعلا. نغفر لكم خطاياكم يعني ذنوبكم, وسنزيد المحسنين, سنزيد المحسنين إحسانا. وهذا أيضا يدل على كرم الله جل وعلا, وأنه يعطي الشاكرين من فضله وجوده فوق ما يتصورون ويتخيلون لقوله سنزيد المحسنين. فالذي يحسن الله جل وعلا من كرمه وجوده وعظم فضله يزيده إحسانا ويزيده جودا وكرما, لأنه جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. قال فبدل الذين ظلموا. قول الذين ظلموا يدل على أنهم ليس كلهم فعلوا ذلك, وإنما يوجد منهم من لم يبدل. فبدل الذين ظلموا قولا, القول الذي أمروا به أن يقولوا حط حط عنا خطايانا اغفر لنا, فقالوا حنطة زادوا نونا يعني نريد حبة في شعيرة, نريد حبة أو حبة قمح, يعني همهم بطونهم أو همهم يعني همهم بطونهم, يريدون ملء بطونهم بالأكل. والأكل سيحصل لهم بلا شك إذا كان حصل لهم هذا الترف العظيم في التيه وهم في الصحراء, فكيف إذا دخلوا المدينة وقد أمروا أن يأكلوا رغدا هنيئا. لكنه العجلة والطمع والجشع الذي يدمر النعم. فزادوا نونا بدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول نون اليهودي, نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود عندما زادوا النون في حطة فأصبحت حنطة, ولام جهمي لام الأشاعرة عندما فسروا استوى باستولى فزادوا لاما. فابن القيم يقول نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان, يعني لا يجوز هذه الزيادة, كما أن النون زيادتها باطلة في كلمة حطة فكذلك اللام زيادتها باطلة في كلمة استواء. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم, فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. قيل في تفسير رجز هنا العذاب, وقيل أنه الطاعون بما كانوا يفسقون, يعني بسبب فسقهم. ووجود الباء هنا تدل على إثبات العلة والسبب وإثبات الحكمة في أفعال الله جل وعلا. فالله جل وعلا لم يعاجلهم بالعذاب إلا بسبب، ولم ينتقم منهم إلا بسبب، ولم يرسل لهم هذا العذاب والرجز إلا بسبب. فهذا فيه رد على منكري الأسباب ومنكري الحكمة من الأشاعرة وغيرهم بما فصلناه في أماكن أخرى. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من العذاب من السماء بما كانوا يفسقون، يعني بسبب فسقهم. والفسق والخروج عن الطاعة، الفسق في اللغة والخروج عن الطاعة. يقول الشيخ: وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا ويحصل لهم فيها الرزق الراغد، وأن يكون دخولهم على وجه، يعني وجه مخصوص خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجدا أي خاضعين ذليلين، وبالقول يعني فعلا وقولا، وهو أن يقولوا حطة أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته. نغفر لكم خطاياكم بسؤالكم المغفرة، وسنزيد المحسنين بأعمالهم أي جزاء عاجلا وآجلا. فبدل الذين ظلموا منهم، ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حطة حبة في حنطة أو حبة في شعيرة، يعني طلبا للقمح لملء بطونهم، استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم بالفعل من باب أولى، دخلوا رافع الرؤوس، فعل الإنسان المستكبر العاتي وليس فعل الإنسان المستكين لأمر الله جل وعلا الذليل الشاكر. ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم، وفي البخاري على أستاههم يعني أدبارهم. ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب الوقوع عقوبة الله بهم، قال: فأنزلنا على الذين ظلموا منهم، يعني منهم، رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم وبغيهم. يستفاد من هذا فوائد، منها شكر الله، شكر نعم الله جل وعلا خاصة عند تجددها، شكر نعم الله جل وعلا خاصة عند تجددها، لأن بعض الناس أو الكثير من الناس إذا ألف النعمة خلاص نسي أنها نعمة. إذا جاءه الخير مرة واثنين ممكن يشكر أول مرة ويشكر مرة ثانية، لكن إذا تكرر الخير عليه ينسى من إلف النعمة. فيؤخذ من هذا وجوب شكر نعم الله جل وعلا خاصة عند تجددها، وهذا الشيء يكون عند الإنسان على بال. ثانيا، في هذه الأمة شرع لنا سجود الشكر عند حصول النعمة. إذا حصل الإنسان نعمة يسن له أن يسجد لله جل وعلا سجدة شكر يكبر فيها، وتكون بدون تسليم وبدون تحيات وبدون شيء، مجرد يسجد ويحمد الله جل وعلا ويسبحه ويشكره على تلك النعمة. أيضا من الفوائد التحذير من كفران النعم وسوء عاقبته، التحذير من كفران النعم وسوء عاقبة كفران النعم. أيضا من الفوائد عدم الاغترار بالنعمة عند حصولها، عدم الاقترار بالنعمة عند حصولها. بعض الناس إذا الله جل وعلا أعطاه الصحة والعافية وأغناه خلاص يظن أن هذه الصحة والعافية والغنى ستبقى معه إلى أبد الآباد. فالنعمة مهما عظمت فإنها معرضة للزوال، لابد تعرف هذه القاعدة. النعمة مهما حصلت وعظمت فإنها معرضة للزوال، وأسباب الزوال كما ذكرنا منها المعاصي والذنوب. أيضا من فوائد الاعتراف بها بأنها من الله جل وعلا، الاعتراف أنها من الله جل وعلا، والاعتراف هذا كما قلنا يكون باللسان ثناء رتقا، وبالقلب تيقنا وإيقانا. من الفوائد أن عدم القيام بحق الله جل وعلا قولا أو فعلا من الظلم، من الظلم، أن عدم القيام بحق الله جل وعلا قولا وفعلا من الظلم الذي يستوجب العقوبة والعذاب. وهذا قد يستغربه بعض الناس، ينزل به بلاء أو فتنة أو عقوبة ولا يدري أنه ظلم نفسه بأشياء منها كفران النعم. أيضا من الفوائد ما كان عليه بنو إسرائيل من القديم من عدم الوفاء بالمواثيق وكفران النعم والعجب والغرور، ما كان عليه بنو إسرائيل من عدم الوفاء وكفران النعم والعجب والغرور والتحذير من مشابهتهم وسلوك طريقتهم، التحذير من مشابهتهم ومن سلوك طريقتهم. أيضا من الفوائد أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لماذا؟ لأن بني إسرائيل من سلالة يعقوب الأسباط، أولاد يعقوب هم من سلالة إبراهيم عليه السلام، فهم من سلالة كريمة، كريم ابن كريم ابن كريم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهؤلاء من سلالتهم. ومع ذلك لما بدلوا وغيروا لم يمنع ذلك من عقوبتهم، بل لم يمنع ذلك من مسخهم إلى أسوأ الصور التي قد يتخيلها الإنسان، القردة والخنازير. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالإنسان لا يتكي على النسب أو على الجاه أو على القبيلة أو على الحسب، وإنما الحسب التقوى. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى، اذكروا نعمتي عليكم يا بني إسرائيل من إجابتي لموسى حين استسقاني، حين طلب السقيا فيسرت له الماء وأخرجنا ذلك الماء من حجر يحمل معكم، أخرجنا ذلك الماء من حجر، هذه آية عظيمة سأتي الكلام عليها، يحمل معكم فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء واعبدوا الله الذي سخر لكم هذه النعم. اذكروا هذه النعم يا بني إسرائيل. وإذ استسقى يعني طلب السقيا، الألف والسين والتاء تفيد الطلب، استغفر استسقى طلب السقيا. وهذا فيه من الفوائد مشروعية السقيا، مشروعية الاستسقاء، مشروعية الاستسقاء عند الحاجة للماء. وقد شرع لنا صلاة الاستسقاء. أيضا من الفوائد أن من فوائد الاستسقاء إظهار الحاجة والافتقار للرب العظيم الشأن الذي بيده جل وعلا مفاتيح الفرج. هذه من فوائد الاستسقاء، أن العبد يرفع يديه ويخرج في هيئة رثة، فيرفع يديه يقول: يا رب اسقنا، يا رب اسقنا، اسق بلادك وعبادك وبهائمك، اغفر لنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فمن فوائد الاستسقاء إظهار الحاجة وشدة الفاقة والفقر إلى الرب العظيم الشأن جل وعلا الذي بيده جل وعلا مفاتيح الفرج. ومن الفوائد أيضا أن الاستسقاء موجود حتى في الأمم الماضية، يعني عندنا صلاة الاستسقاء موجودة في كتب الفقه وأحاديثها منثورة في كتب الحديث، وهي كذلك والاستسقاء مشروع في الأمم الماضية، ومنها تلك الأمة، ومنها أيضا ما حصل مع سليمان عليه السلام عندما خرج يستسقي بقومه كما رواه الدارقطني والحاكم وذكر الحافظ في بلوغ المرام في آخر بلوغ المرام. عندما خرج سليمان عليه السلام يستسقي بقومه فوجد نملة رافعة قوائمها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، أو كما جاء في الحديث، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فالاستسقاء موجود في الأمم السابقة وحتى في الحيوانات والبهائم كما في هذا الحديث. وأيضا فيه من الفوائد أهمية الدعاء. وإذ استسقى موسى، هذا فيه من الفوائد أنه يقدم للاستسقاء الصالحون الأنبياء فمن دونهم. لذلك في عهد عمر لما أجدبت السماء وقحطت أرادوا الاستسقاء، فقال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك، فقم يا عباس فاستسق لنا، يعني فاطلب السقيا أو توسلنا إليك بنبينا، فقم يا عباس فاسأل الله لنا أو فاستسق لنا. فهذا في أن عمر بحث عن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عم العباس فاستسقى به. وهذا فيه فائدة أنه لا يجوز الاستسقاء والتوسل بالأموات، لأنه لو جاز التوسل بالأموات لكان الأولى أن يدعو عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم الموجود بجانبه على بعد أمتار من المنبر الموجود في المسجد النبوي. ولكن لما كان الاستسقاء أو التوسل بالأموات لا يجوز قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام العباس ودع الله جل وعلا فمطروا بإذن الله جل وعلا. فهذا يدل على مشروعية الاستسقاء وطلب الدعاء من الصلحاء ابتداء من الأنبياء فمن بعدهم، لأنهم استسقوا بنبي الله موسى. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا، الفاء تدل على سرعة الإجابة، لأن الفاء تدل على الفورية والتعقيب. مجرد أن استسقوا قلنا اضرب بعصاك الحجر، جاء الفرج مباشرة، وهذا أمر ولله الحمد معلوم. وربما في بلادنا نحن لا يعرف الاستسقاء في بلادنا كثيرا، لأن الله جل وعلا من علينا بنعمة النهر، نهر النيل، والخير الكثير الذي يأتي من وراء هذا النهر. ولكن في بلدان الخليج والحجاز ودول الخليج ليس فيها أنهار، وإنما يشربون من إما مياه الآبار أو المياه المكررة من الخليج، والخليج ماء مالح، فيحتاجون لاستسقاء على مدار السنة. يعني ممكن في خلال الشهر الواحد تجد أمر، يأتي أمر من الديوان الملكي بأن يوم الاثنين، هم يختارون يوم الاثنين لأنهم في الغالب يعني يوم يصوم فيه الناس، بالخروج للاستسقاء، يدعون الناس للخروج للاستسقاء في الجوامع وفي المصليات العامة. ويرى الناس من ذلك من عظيم قدرة الله جل وعلا الأمر العظيم، وليس ذلك بعجيب في قدرته جل وعلا. وكنا في أحد الأيام في صلاة الجمعة في المسجد النبوي نصلي، وأظن الشيخ كان بن صالح والذي يخطب الجمعة، واستسقى لنا، وخرجنا من صلاة الجمعة وأرجلنا تغوص في الماء، امتلأت المدينة بالمياه، يعني كنا قبل الصلاة لا يوجد في السماء شيء البتة. ولما استسقى الخطيب رحمه الله تعالى خرجنا نغوص بأرجلنا في المياه، وذلك يدل على عظيم قدرة الله جل وعلا وإجابته جل وعلا للداعين والسائلين، وأن الاستسقاء كما قلنا سنة مشروعة. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه. الحجر العلم لهم فيه كلام، هل المقصود هنا حجر معين أم أي حجر؟ فالذي رجحه ابن كثير أنه حجر مخصوص، كان معهم حجر مخصوص إذا احتاجوا إلى الماء ضربوه بالعصا، أو ضربهم موسى بالعصا. والقول الثاني أنه جنس الأحجار، جنس الأحجار، يضرب أي حجر عندما يحتاج إلى الماء فينبع فيه الماء بإذن الله جل وعلا. فقل نضرب بعصاك، هذه العصا عصا موسى عليه السلام هي آية من الآيات التي بعث بها إلى فرعون وقومه، وحصل فيها عدة آيات أو بها عدة آيات، أنها كانت تنقلب إلى حية تأكل الحيات التي هي عصيان السحرة، وأيضا موسى عليه السلام ضرب بها البحر فانفلق البحر وأصبح بعدد أسباب بني إسرائيل، وهنا يضرب بها الحجر فيخرج منه الماء بإذن الله جل وعلا فانفجرت. قالوا هنا في البقرة فانفجرت، وفي الأعراف فانبجست منه 12 عينا. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه نضرب بعصاك الحجر فانبجست. فقالوا الانبجاس أول الانفجار، يعني قد يكون الانبجاس قبل الانفجار، أول الانفجار. والأعراف مكية والبقرة مدنية. فانفجرت منه 12 عينا، منه يعني من هذا الحجر، عندما يخرج من هذا الحجر 12 عينا من حجر واحد، هذه آية عظيمة، آية عظيمة مستقلة تضاف للآيات العظيمة الأخرى التي ذكرناها وسنذكرها. حجر واحد يخرج منه 12 عينا، كل قبيلة وكل سبط من أصلاب من إسرائيل لهم عين مخصصة لهم يعرفونها يشربون منها وتنبع منها الماء كأنها نهر، لا يحتاجون إلى المزاحمة ولا المقاتلة وإلى أن يدفع بعضهم بعضا. هذه آية عظيمة، يعني تبحث في الحجر، هل الحجر هذا متصل بشيء؟ هل فيه مواسير؟ هل متصل بنهر؟ سبحان الله، يحملونه معهم حجر، إذا انتقلوا من مكان لمكان يحملونه معهم، ومع ذلك إذا احتاجوا إلى الماء يضرب موسى هذا الحجر بالعصا فتنفجر منه وتنبعث منه 12 عينا. هذا يدل على عظيم قدرة الله جل وعلا أن سقى هؤلاء، كل هؤلاء هذا الشعب من حجر واحد. قد علم كل أناس مشربهم، فيشربون بدون مزاحمة وبدون مضايقة وبدون تعب. كلوا واشربوا من رزق الله، رزق من وسلوى وظل وماء، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ كلوا واشربوا من رزق الله، الأمر للإباحة، ولا تقابلوا هذه النعمة بالعصيان فتسلبوها، ولا تعثوا في الأرض. العثو الإفساد في الأرض، من الفعل عافيا، عافيا أي أفسد، وهذا الفعل أهل اللغة لهم كلام طويل فيه، هذا خلاصته هو من العثو أي الإفساد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وبعضهم يقول العثو أشد الفساد، أشد الفساد أو أشد الإفساد، يقول الشيخ قبل ذلك ولا تعذب الأرض مفسدين يعني فتسلب هذه النعمة. يقول الشيخ استسقى طلب لهم ماء يشربون منه فقل نضرب بعصاك الحجر إما حجر مخصوص معلوم عنده وإما اسم جنس يعني أي حجر أضربه يخرج منه الماء بإذن الله. فانفجرت منه 12 عينا وقبائل بني إسرائيل 12 قبيلة. قد علم كل أناس مشربهم يعني منهم مشربهم يعني محلهم الذي يشربون عليه فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربون متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال كلوا واشربوا من رزق الله أي الذي أتاكم من غير سعي ولا تعب ولا تعثوا في الأرض أي لا تخربوا على وجه الإفساد لا تخربوا في الأرض على وجه الإفساد. والإفساد قد يكون حسيا بالتدمير والتخريب والحرق والقتل وقد يكون معنويا بالإفساد بالشرك أو بالمعاصي والبدع. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا يجيب الدعوات ويقضي الحاجات وهذا من دلائل الربوبية من دلائل الربوبية من أفراد الربوبية. الله جل وعلا يتصرف في ملكي وفي خلقي ويفعل ما يشاء ومن دلائل الربوبية أن الله جل وعلا يسمع الأصوات على اختلاف اللغات في دقيقة واحدة أو في ثانية واحدة تجد ملايين البشر تدعو بلغات مختلفة في أماكن مختلفة يعني في دقيقة واحدة بل قد ترى في الحرم شيئا من ذلك واضحا مئات الجنسيات في الحرم ومئات اللغات إن لم يكن ألوف ويرفعون أيديهم ويدعون الله جل وعلا. الله جل وعلا يسمع الأصوات ويجيب الدعوات ويقضي الحاجات جل وعلا. أيضا من الفوائد عظيم قدرة الله جل وعلا لإخراج هذا الماء العذب من الحجر الأصم عيونا تجري يروى منها الناس والدواب يخرج من هذا الحجر عيون يروى منها الناس والدواب وهذا يدل على عظيم قدرة الله جل وعلا. ائت بأعظم المخترعين الآن في الأرض وأقوى المخترعين مع ما عندهم من الآلات والتكنولوجيا الحديثة وأتي لهم بأكبر الأحجار ليخرجوا منه قطرة واحدة قطرة لا نقول عيونا لن يستطيعوا. أيضا من الفوائد عظيم حلم الله جل وعلا وكرمه حيث عمل بني إسرائيل بإحسان مع تكرر جرائمهم ونقض المواثيق. عظيم حلم الله جل وعلا وجل وعلا الحليم الأسماء الحليم ومن صفات الحلم فمع كل ما صنعوه هؤلاء وفعلوه من الأقوال القبيحة والأفعال الشنيعة الله جل وعلا يعاملهم بهذا الإحسان. أيضا من الفوائد إباحة الرب جل وعلا لخلقه الأكل والشرب من الحلال بشرطه بشرط الشكر لله جل وعلا كما قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون كما في سورة النحل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كل والبس واشرب في غير إسراف ولا مخيلة ولكن بالشرط أن تشكر الله جل وعلا. الله جل وعلا خلق لك كل هذه النعم لك ليس لم يخلقها للملائكة ولم يخلقها لغيرك كل هذه النعم خلقها لك بل أباح لك أن تذبح الأنعام وتقتل الأنعام مع أن هذه الأنعام مما يسبح الله جل وعلا مما يسبح الله جل وعلا أباح لك أن تذبحها لتأكل من لحمها وأيضا قبل ذلك تشرب من لبنها وقبل ذلك تركبها سخرها لك. يعني بنو آدم منهم من يعصي الله جل وعلا وهذه الأنعام لا تعصي الله سبحانه وتعالى لا تعصي الله سبحانه وتعالى. الطعام كان يسبح بين يدي الصحابة عندما كانوا يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإني وكما جاء في الحديث إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه. فكل هذا الذي في الأرض الله جل وعلا خلقه لك، لكن بشرطه. أيضا من الفوائد التحذير من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، كما قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأيضا التحذير من استغلال هذه النعم في الإفساد، التحذير من استغلال هذه النعم في الإفساد وعقبة ذلك، خاصة لبعض الناس يفتي فتاوى شرعية بجواز الحرق والنهب والتخريب لبيوت العساكر أو الضباط أو الجيش أو الشرطة أو نحو ذلك، وظن أن هذا من الإصلاح، وهو بإجماع الأمم من الإفساد. الله جل وعلا قال لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لم يقل دين من الأديان أن هذا جائز. وأيضا من الفوائد أن النعم مظنة الطغيان، النعم مظنة الطغيان. الإنسان قد يكون فقيرا ويحرص على الصلاة، يحرص على الصف الأول، يحرص على قراءة القرآن والدعاء، فإذا أنعم الله جل وعلا عبادي بنعمة طغى وتكبر ونسي الطاعة ونسي نفسه كيف كان وماذا كان. فبعض الناس النعم تفسدهم، وهذا موجود. قد تجد شخصا كان ملتزما في وقت من الأوقات مستقيما، عندما كان في مقتبل حياته ليس عنده مال، ليس عنده وظيفة، ليس عنده كذا، فلما فتح الله جل وعلا عليه لا تراه، لا أقول لا تراه في الصف الأول، لا تراه في المسجد إلا نقول في المساجد. فالنعم مظنة الطغيان، فالإنسان يجب عليه أن ينتبه للنعم ولا يجعلها يجعله من يجعل نفسه ممن يطغى بالنعم. كم من فقير كان صالحا فلما اغتنى فسد وألهته أمواله وألهاه ما عنده عن طاعة الله جل وعلا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نقف على هذه الآية 60، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.